بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في بيان بعض الحوالات الداخلية والخارجية اللي يقوم بها البنك. وصلنا إلى النموذج الرابع من النماذج للحوالات المصرفية، وهي أن يقبض الشخص مبلغا معين من البنك بخصوص مثلا بنك من النجف الأشرف مثلا ويحول البنك لاستيفاء بدله على بنك آخر في الداخل. شخص قبض مال مبلغ معين من بنك النجف، البنك حوله قال له اللي راح يستوفي منك البنك الفلاني بالبلد الفلاني، مرة بالداخل البلد ومرة بخارج البلد. أي نعم. ويأخذ البنك الأول أزاء قبول الحوالة عمولة معينة. نعم، يعني البنك الأول من راح يحول استيفاء المال أو بدله، ليش طبعا المصنف قال بدله؟ لأن هو ما راح يرجع نفس المال، راح يرجع بدل المال، فلذلك عبر بدله. نعم، لأن الشخص من يقترض المال راح يصرفه، يعني راح يتلفه، من يرجع للبنك أو من يطل البنك البنك راح يصرفه، راح يتلفه، من يروح يستلم من بنك آخر مو نفس ماله، يستلم مثله، يعني بدله مثله، وإلا البنك الأول أخذ المال صرفه أتلفه، فلهذا المصنف عبر يستوفي بدله يعني مثله من بنك آخر سواء كان بداخلي أو خارجي. البنك الأول في قبال هاي الحوالة ايش راح يأخذ؟ عمولة. يعني مثلا هو بالنجف قبض الشخص قبض المبلغ للبنك، البنك راح يحول لك إياه لبغداد بدينة أخرى، أو يحول لك إياه لمن؟ إلى لبنان أو دمشق، هذا بالخارج. هذا البنك الأول راح يأخذ أزاء قبول الحوالة عمولة معينة، يعني فائدة مالية. المصنف يقول هذا يمكن أن يقع على نحوين، أو أليف أن يبيع البنك على الشخص مبلغ من العملة المحلية، مثل يبيع 10 ملايين دينار عراقي بمبلغ من العملة الأجنبية، يبيع لها مقابل جيد مثلا 20 أو 30 ورقة من فئة 100 دولار تعادل المبلغ الأول، لأن كل عراقي أكو مبلغ خاص يعادل مين؟ بالدولار، يعني مثل 150 ألف دينار يتعادل 100 دولار يقابله تعادله. بس البنك إيش راح يضيف؟ عمولة، مع إضافة عمولة التحويل، لأن أنت البنك باع لك وين؟ راح يبيع لك في النجف، بس أنت من راح تستلمه؟ من بغداد. طبعا هذا يفيد التجار، لأن التجار أحيانا ما يريد يستلموا في هذا المكان، يريد يستلموا في مكان آخر، فالتاجر يقول أنا ما أريد أستلمه من هنا، أريد أستلمه من بغداد. البنك يقول لك راح أسلمك من بغداد، بس أريد شنو؟ عمولة تعطينا على هاي الحوالة. ها، فيبيع للبنك لهذا الشخص، أن يبيع البنك على هذا الشخص عملة تعادل المبلغ الأول، ويضيف البنك عمولة للتحويل، فيحوله، يعني البنك يحول منه المشتري إلى البنك الثاني اللي موجود في مدينة بغداد أو لبنان أو دمشق لكي يتسلم الثمن. هل هذا أمر جائز؟ المصنف يقول نعم جائز كما سبق. كما سبق يعني شنو؟ يعني لو نوجهه بالجعالة، لو نوجهه بمن؟ بالإجارة. لو نقول أنه يمكن تصحيحه بعقد الجعالة، يعني المشتري يجعل جعلا خاص للبنك مقابل يحول للمال حوالة مصرفية ويستلمها من البلد الآخر، أو نقول لا يأجرهم، المشتري يأجر البنك مقابل تحويل المال، هذا يصح. باء أن يقرضه، يعني يقرض المشتري البنك مبلغا معين، يعني أن يقرض المشتري البنك، يعني البنك يقوم بإقراض المشتري، يقرض مبلغ معين ويشترط عليه دفع عمولة معينة أزاء قبوله بمن؟ بنقل القرض إلى ذمة أخرى. طبعا بالنسبة للبنك، من يقرض المشتري؟ المشتري ذمته راح تشتغل للبنك، كون يسدد منه البنك، بس البنك راح يتنازل عن حقه وينقل اشتغال ذمته إلى ذمة أخرى، هذا المعنى. ويشترط عليه، يعني يشترط البنك على المشتري دفع عمولة معينة يعني فوق القرض يدفع عمولة، العمولة هاي مقابل ماذا؟ يقول مقابل قبول بنقل القرض، راح يقبل البنك انه تنقل القرض، مو انت ذمتك كمشتري اشتغلت للبنك، البنك راح يقبل انه ينقل ذمته لمن؟ الى ذمة اخرى، بنقل القرض الى ذمة اخرى وتسديده في بلد اخر غير بلد منه البيع. هم باعوا بالنجف، راح يستلموا وين؟ يسددوا في بغداد. المصنف يقول هذا لا يصح، لان هذا ربا، لانه رجع علما للقرض، نقل قرض الذمة آخر مع زيادة، قرض وزيادة، هذا شنو معناه؟ قرض ربوي، لأنه من قبيل اشتراط دفع الزيادة بالقرض، هذا ما يصح. طيب هو البنك هم راح يقوم بخدمة، خدمة التحويل، يقول وإن، يقول وإن كانت هذه العمولة والزيادة واشتراطها هي بأزاء عملية التحويل، احنا عندنا كل قرض جر نفع هو شنو؟ ربا. هسه تقول هاي الزيادة مقابل التحويل، هذا قرض، وقرض جاي يحصل به زيادة، البنك جاي يقرض وياخذ عمولة، العمولة تعتبر زيادة مع قرض، وكل قرض جرى زيادة ونفع هو شنو؟ ربا. نعم نعم، المصنف يقول نقدر نوجه هذا التعامل، كيف ذلك؟ إذا وقع هذا، يعني هذا مسألة القرض البنك لمبلغ معين من غير شرط مسبق، يعني البنك ما شارط يعطي عمولة زائدة، بأن اقترض المبلغ من البنك أولا، قال للبنك قرضوني 100 مليون، قرضوا 100 مليون، البنك ما شارط عليه يعطي شنو؟ عمولة بغير شرط مسبق. ها، ثم طلب منه تحويل قرضه إلى بنك آخر، المشتري قال لهم هذا 100 مليون ما أريد أستلمها من بنك النجف الأشرف، أريد أستلمها من بنك بغداد، قال له لا، راح ننقل لك المبلغ من تحويل إلى مبلغ بغداد، إلى بنك بغداد. ثم طلب المشتري منه، يعني من البنك، تحويل قرضه إلى بنك آخر مثل مدينة بغداد داخل أو بالخارج لاستيفائه منه، قال له منك أستلمه. هنا أنت طلبت قرض، أعطوك قرض، بس طلبت منهم خدمة، شنو هي الخدمة؟ تحويل. الآن يقدر البنك يأخذ عمولة على التحويل؟ المصنف يقول نعم، إذا طلب البنك عمولة على قبول التحويل، مو قلنا التحويل عمل عقلائي؟ مو قلنا هي خدمة يقدمها البنك إلك وإلها قيمة مالية؟ هسا البنك يقول لك أنا ما أريد زيادة على القرض، قرضك استلمه من بغداد، أنا أريد بس تعطيني عمولة على التحويل. المصنف يقول يجوز ذلك وما يستلزم أي ربا، لأن ماكو زيادة على القرض، العمولة اللي راح يأخذوها مو زيادة على القرض، عمولة تحويل بدون شرط مسبق. وإذا أنت مقترض وتدفع نفس القرض بدون شرط من المقرض، ماكو زيادة على القرض، ما يلزم منه جر نفع. فطلب البنك عمولة على قبوله، يعني على قبول طلب المشتري بتحويل قرضه إلى بنك آخر، يصير البنك يأخذ هاي العمولة على هاي الخدمة؟ يقول نعم جاز ذلك، لأنه من حق البنك الامتناع عن قبول ما ألزمه به المقترض من نقل القرض إلى ذمة أخرى. يعني البنك إلى حق شو يقول له؟ يقول له إحنا قرضناك بالنجف، إن حق إنه سددنا بالنجف، ذمتك أنت اشتغلت البنك النجف، قرضناك استلمنا، إن حق بذلك، ما نقبل إنه ننقل الذمة إلى بنك آخر في بغداد وتستلبه منك، ما نقبل. وإذا إحنا نريد ننقله إليك وأنت تسدد هناك، هذا خلاف ماذا؟ ما التزمت به أنت، لأن أنت قرضت من النجف، تسدد بنك النجف، بس تريدنا ننقل لبغداد وتستلم من بغداد وانت تسدد البنك الذي ببغداد، هذا خلاف شنو؟ ما التزمت على نفسك بالاقتراض، بس احنا مع ذلك البنك يتكلم، راح نتنازل عن حقنا وما راح نقبل اشتغال ذمه بنك النجف ونقبل اشتغال ذمه بنك بغداد والسدد هناك، هذا تنازل عن حقنا، بس مقابل التنازل عن حق اشتغلنا عموله، هذا لا بأس به، لأن من حق البنك، يعني في النجف الأشرف، الامتناع عن قبول ما ألزمه به المقترض. المقترض شي يريد يلزم بنك النجف؟ أنه تحولوا لي المبلغ على بنك بغداد، على ذمة بنك بغداد واستوفي من هناك وأني أسدد بنك بغداد. هو من مقترض؟ من بنك النجف. يقول حق البنك في النجف أن يمتنع عن قبول ما ألزمه به المقترض من نقل القرض إلى ذمة أخرى، يعني إلى ذمة بنك بغداد، وتسديده في بلد غير بلد القرض. هو مقترض من النجف ويريد يسدده وين؟ بغداد. البنك إلى حق يمتنع، بس مع ذلك يقول لك البنك أنا راح أتنازل عن حقي بس أعطيني عمولة، يجوز لا بأس. وإحنا قلنا التنازل عن الحقوق مقابل مال جائز. فإذا هو ليس من قبيل ما يأخذه المقرض بأجزاء إبقاء القرض والإمهال فيه، يعني ترى هو ما ماخذ زيادة لا على قرض ولا على أنه راح أزيد لك شهر، ما ماخذ أي زيادة على القرض حتى يكون ربا، بل هو مما يأخذه لكي يقبل بانتقال قرضه إلى ذمة أخرى. يعني بعبارة أخرى البنك راح يأخذ هاي العمولة مقابل التنازل عن حقه، والبنك إلى حق يأخذ منك من النجف راح يتنازل عن حقك، يقول لك راح أنقل لك إياه لبغداد وسدد بغداد. ها راح البنك يأخذ هاي الزيادة لكي يقبل بانتقال قرضه إلى ذمة أخرى، يعني إلى ذمة بنك بغداد، وأداءه في مكان آخر، مكان المشتري لازم يسدده في مكان النجف، راح يقبل البنك انه انت تسدده في بنك بغداد، فلا بأس به حينئذ، لانه راح يكون من قبيل التنازل عن الحقوق مقابل المال. مسألة 21، قد تنحل الحوالة الى حوالتين. يعني طبعا الحوالة هي عقد، بس مع ذلك قد تتجزأ، تنحل الى حوالتين، تتجزأ الى عقدين، هل هذا ممكن؟ نعم طبعا هاي قلنا احنا سابقا مسألة خلافية، هل ان البيع يمكن ان ينحل الى بيوعات متعددة؟ هل انه اي عقد من العقود مثل عقد الحوالة يمكن ان ينحل ويتجزأ ويتبعض الى عقود متعددة؟ المصنف سابقا احنا ذكرنا عند هذا الامر جائز، عند امر جائز. اذا تذكرون ذكرنا مثال اليه، كما اذا شخص باع بيوعات باع بضاعة متعددة بعقد واحد، بس بعض البضاعة فسد بها البيع، بس البضاعة الأخرى شنو؟ صح بها البيع. يصح اللي فسد يكون فاسد واللي صح يكون صحيح؟ يقول نعم، لأن العقد الواحد راح يتبعض لمن؟ إلى بيوعات متعددة، الفاسد لا يصح والصحيح يصح. المصنف هنا هم نفس الكلام، يقول من الممكن أن تنحل الحوالة كعقد واحد إلى حوالتين، كما إذا أحال المدين دائنه على البنك. نعم المدين نقصد به منه الذي يعطي البهل، دائنه يعني الذي يريد أن يأخذ منه المال، ماذا يحيله على البنك بإصدار صك كل أمره، هو يطلب من عنده إصدار صك والبنك يصدر له صك، وقام البنك بتحويل مبلغ الصك على فرع له. مرات البنوك أكو بنك رئيسي وعندهم بنوك متفرعة، هسه مثلا بنك الرشيد، مصرف الرشيد، مصرف الرافدين، عنده في كل محافظات العراق فروع، كل هذا فالأصل بالبنك بس يحولك على فرعه، فيقوم البنك بتحويل مبلغ الصك على فرع له في بلد الدائن، نعم، أو على بنك آخر يتسلم فيه الدائن هناك المبلغ. هذا ممكن أو غير ممكن؟ الجواب نعم ممكن، ويكون مرد ذلك بالحقيقة إلى وجود حوالتين. لو البنك يحول مبلغ الصك على فرع له في نفس بلد منه الدائن اللي يعطيك المال، أو على بنك آخر يتسلم به الدائن المال من هناك، نعم، ففيه أمران. أولا يمكن تصوير على شكل حوالتين، أحدهما حوالة المدين يعني المديون دائنه على بنك، وبذلك راح يصبح البنك مدينا لدائنه. انت من تحول البنك من يحول الصك على الفرع اليه، انت بالحقيقه تشيل تاخذ من هذا البنك، يعني تطلب هذا البنك لان تداينت من عنده، بس البنك حولك على الفرع، راح تصير انت تطلب منه الفرع مالهم. هذا الامر الاول، يحول المدين دائنه على البنك، وبذلك يصبح البنك مدينا لدائنه، بعد ما كان البنك الأول هو المديون إليك، هسه حولك على الفرع، صرت أنت تطلب الفرع مالهم. ثانيا حوالة البنك دائنه، دائنه يعني منه اللي يقترض من عنده المال، يتداين من عند المال على فرع له في بلد الدائن. يعني مثلا هو من بغداد استدان من بنك النجف، بس يريد يستلمه من بغداد، ما يريد يستلمه منين؟ من بنك النجف. راح يحولوا لك اياه، يحولوا لك اياه على الفرع مالهم، لان هم عندهم فرع وين؟ بغداد عندهم. فيحول البنك دائنه على فرع له في بلد الدائن، لان هو من اهل بغداد، او على بنك اخر فيه، يعني في نفس البلد. نعم، يعني هو استلم من النجف بس ما يريد يستلم من هذا البنك الاول، يريد يستلم من البنك الثاني، يحولوك على البنك الثاني. شنو دور البنك بهاي الحواله الاولى؟ راح يقبل الحواله، لان انت ما تريد تستلم من هذا البنك، تريد تستلم منين؟ من البنك الثاني، هم راح يحولوا لك اياه في مقابل قبول الحواله. وبعد وبالحواله الثانيه اصدار شنو؟ الدين ودفعه. وكلا الحوالتين صحيحه شرعا، الحواله من بنك الى بنك صحيحه، الحواله باصدار إصدار المال ودفعه هم صحيحة. ولكن المصنف يستدرك يقول إذا كانت حوالة البنك الأصلي على الفرع اللي مثله فرع له، إذا كان البنك هذا نفسه يمثل نفس ذمته، يعني جاي ينقل من ذمة إلى ذمة نفسها. شنو معنى الذمة نفسها؟ يعني مال البنك هو نفسه مال الفرع، الذمة واحدة، جاي يحولك من البنك للفرع، من ذمة البنك إلى ذمة الفرع، والفرع والبنك مال واحد راجع لمالك واحد، يعني ذمة شنو؟ واحدة. المصنف يقول بس عندنا شيء نستدركه، إذا كانت حوالة البنك على الفرع له يمثل نفس ذمته، بعد هاي لا تسمى حوالة بالمصطلح الفقهي، لأن الحوالة بالمصطلح الفقهي تحول من ذمة إلى ذمة، مو من ذمة إلى نفسها. ها، إذ ليس فيها نقل الدين من ذمة إلى أخرى، والحوالة بالمصطلح الفقهي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، مو نقل الدين من ذمة إلى ذمة نفسها، وإنما مرجعها إلى طلب البنك من وكيله في مكان آخر وفاء دينه. جاي يطلب هو من البنك أنه يطي من وكيله، الوكيل يعني فرع البنك، يطي الدين القرض والدين في مكان آخر ويوفي دينه في ذلك المكان. وعلى أي حال هسه المصنف يقول هسه شنو يعني على أي حال؟ يعني هسه هاي إذا كانت هي حوالة بالمصطلح الفقهي أو هي ليست حوالة بالمصطلح الفقهي، على أي حال إحنا اللي يهمنا إنه هاي الحوالة صحيحة لو غير صحيحة، والعمولة اللي راح يأخذها البنك مقابل هاي الحوالة جائزة أو غير جائزة، هو هذا المهم عندنا هسه، بغض النظر على أنه بالإصطلاح تسمى حوالة أو لا تسمى حوالة، بالنتيجة هي خدمة جاي يقدمها منه البنك للعميل. على كل حال هذا معنى قوله على كل حال. على كل حال يجوز للبنك أن يتقاضى عموله على القيام بما ذكر، لأن البنك جاي يحول يصدر لك صك ويقوم بتحويل المبلغ من الصك من هذا البنك إلى الفرع له، لأن أنت كدائن تريد تأخذ من ذاك الفرع، وهو جاي يقدم لك خدمة، جاي يحول لك المبلغ من هذا البنك إلى ذاك الفرع. هسه نفس المال، ذمته واحدة، ذمته متعددة، بالنتيجة هو قدم لك خدمة. خدمة شنو؟ تحويل المال الموجود بالصك من البنك إلى الفرع، ومن هذا البلد إلى تلك البلد، حتى بإزوء قبول حوالة من له رصيد في البنك. حتى لو أنت عندك رصيد بالبنك وتريد تحوله، حتى بأزاء يعني مقابل قبوله، يعني قبول البنك حوالة من له رصيد في البنك، رصيد يعني هو خال أموال عندهم دائنه عليه، يعني حتى لو أنت تريد تحول دائن على رصيدك والبنك يقوم بتسديد دائنك، لأنه من قبيل الحوالة على المدين، لأن أنت من تعطي مال للبنك، يعني أنت طلبت البنك وتحول المدين عليهم وهم يسددون المدين، يقول هذا مثل قبيل الحوالة على المدين، مثل أني أطلب زيد وخالد يطلبني، أريد أحول خالد على زيد، مو أنا أطلبه أقل الدين اللي موجود أطلب بيه زيد روح أحولك عليه أخذه من عنده، هذا يجوز؟ لا بأس بذلك. ونفس الكلام، أنت من عندك رصيد بالبنك، أنت البنك ذمته اشتغلت إليك، يعني إليك مال عندهم، أنت تحول شخص مدين عليهم وتقول لهم سددوا، البنك يقوم لك بهاي الخدمة ويسدده. نعم، لأنه من قبيل الحوالة على المدين. والمختار يعني ما نختاره في هذه المسألة هو عدم نفوذها من دون قبول المحال عليه. يعني أنت من تطي رصيد بالبنك، البنك ذمته راح تشتغل إلك مو لغيرك، وأنت من تحول غيرك على البنك، البنك إلى حق يقول لهذا خالد، يقول إحنا ما نسددك، أنت ما تطلبنا، إحنا اللي يطلبنا منه زيد، من يجي زيد نسدده إلى حق. ها، المحال عليه البنك إلى حق يمتنع. تذكرون أخوتي بالحوالة قلنا إذا أنت تطلب زيد وتريد تحول خالد عليه، شرط من شروط صحة الحوالة قبول المحال عليه، كون هو يقبل، لأن المحال عليه إلى حق يمتنع، يقول للخالد أنت ما تطلب دي، أنا ذبتي ما مشتغل لك وما أعطيك أي شيء، أنا اللي يطلبني زيد، إذا زيد يجي أعطي، أنت خالد ما تطلبني، ذبتي ما مشتغل لك. هذا شرط قبول منه المحال عليه. هنا نفس الشيء، البنك جاي يقوم بدور منه المحال عليه، وانت عندك رصيد بالبنك، بس البنك ما مشتغل ذمته الخالد، مشتغل إلك انت صاحب الرصيد، ومن يتحول مدين عليهم يشترط قبول منه ذمة المحال عليه اللي هي البنك. فالمصنف يقول هذا مثل قبيل حوالة الحوالة على المدين، والمخدار عدم نفوذ هكذا حوالة من دون قبول المحال عليه اللي هو البنك. طيب البنك ماذا يفعل؟ البنك راح يقبل بس بشرط ياخذ عمولة، يقول لك احنا راح نتنازل عن حقنا وانت حول علينا خالد ونسدد لك خالد، مع انه خالد ما يطلبنا شيء وذمتنا ما مشتغلة إله، بس بشرط تطينا شنو؟ عمولة، لأن هاي خدمة. فلهذا المصنف يقول فله يعني للبنك أخذ العمولة على ذلك، على ذلك يعني شنو؟ على قبول المحال عليه وتزديده بالمال، وإن كان البنك ذمته غير مشتغلة المن للمحال اللي حول منه صاحب الرصيد. مسألة 22، ما تقدم من أقسام الحوالة اللي ذكرناها هذه النماذج الأربعة وتخريجها الفقهي، وإحنا حاولنا قدر الإمكان نصحح هاي الأعمال اللي تقوم بها البنك على أخذ الأجرة عليها، خرجناها بتخريج فقهي من باب الإجارة، الجعالة، من قبل التنازل عن الحق وما شابه ذلك، يجري بعينه في الحوالة على الأشخاص نفسه. هناك كان حوالة على جهة اللي هي البنك، هنا حوالة على شخص، كأن يدفع مبلغا من المال لشخص اللي يحوله بنفس المبلغ. يعني خالد يطي الزيد ويقول الزيد حوله، ها يدفع مبلغ من المال للشخص، خالد يدفع لزيد ليحوله، زيد يحوله بنفس المبلغ، يعني 100,000 يحوله 100,000 أو بما يعادله، يعني 150,000 ب100 دولار، هاي بما يعادله، يحوله على شخص آخر. وهذا موجود عندنا الآن في محلات الحوالة، أنت تروح تطلب الحوالة 150,000 دينار عراقي، تقول له حول ليها على بغداد، مرة نفسها ومرة شنو غيرها، 150,000 دينار عراقي سلم لي اياها 100 دولار. موجود الان، انت من تروح له بالحواله، يعني هاي هسه محاوله اشخاص، هو راح يقبل منك ويحولها وين؟ للبلد الاخر، مره بنفس البلد ومره بلد شنو خارج، يسمي حواله داخليه ومره حواله خارجيه. بس طبعا الشخص هذا ايش راح ياخذ من عندك؟ عمولة على هاي الخدمة، ويأخذ بأزاء ذلك عمولة معينة، لجاي يقدم لك خدمة يريد من عندك مقدار من المال، أو يأخذ من شخص ويحولها على شخص آخر ويأخذ من المحول منه. يعني مرة أنا أريد أحول مال، أطيل أبو الحوالة والحوالة، أطيل مبلغ وأطيل العمولة مال خدمة الحوالة، ومرة لا أقل لحول لي على بغداد. الشخص المحول عليه اللي هو راح يستلم منك هو يعطيك العمولة، يقول نفس الكلام، ذاك يستطيع يعطي عمولة مقابل هاي الخدمة، مرة أنا أعطي ومرة منه، اللي حول عليه هو يعطي، المصنف يقول يأخذ من شخص ويحوله على شخص آخر، ويأخذ المحول منه أزاء ذلك عمولة معينة. هذا كل جائز ولا بأس به، لأنه جاء يقوم بمن بخدمة، وهي خدمة التحويل. مسألة 23. طبعا المصنف هاي المسألة إحنا ما لها علاقة عندنا، بس مصنف من باب الشيء بالشيء يذكر ذكرها، ولا احنا ترينا كلامنا بالبنوك بس ما لنا علاقة بالحوالة الشخصية، بس مصنف من باب المناسبة قال هذا اللي ذكرنا بطريقة الأحوال، طريقة تصحيح الحوالة على الجهة، ترى هو نفسه يجري وين بالحوالة على الأشخاص. لا فرق فيما تقدم بين أن تكون الحوالة على المدين يعني المديون أو على البريء، والأول كما إذا كان للمحال عليه رصيد مالي، والثاني ما لم يكن ذلك. يعني مرة البنك يحولك على بنك آخر، والبنك اللي حولك هو نفسه عنده رصيد بذاك البنك، يعني يطلب ذاك البنك، هاي يسموها حوالة المديون على ماذا؟ على جهة البنك، والبنك الأول اللي حولك على الثاني يطلب الثاني، لأن البنك الأول عنده رصيد بالبنك الثاني، والبنك الثاني تبقى مشتغل للبنك الأول. هذه يسموه حوالة على منو؟ على مدين. ومرة لا، البنك الأول ما عنده أي رصيد بمن بالبنك الثاني، بس عنده تعامل معاه، إنه أنا من أحول لكم شخص وأنتم ما تطلبوني بس سددوه وأنا أعطيكم عمولة، مو البنك الأول العمولة اللي راح يأخذها بينه وبين منو؟ البنك الثاني. هاي يسموه حوالة على بريء، مثل حوالة على بريء يعني على غير مشتغل الذمة، لأن يعني البنك الأول ما عنده رصيد بالبنك الثاني، فلذلك البنك الثاني ذمته ما مشتغل للبنك الأول، يسموها حوالة على بريء. المصنف يقول ماكو فرق فيما تقدم من هاي الأحكام، سواء كانت حوالة على مشغول الذمة أو حوالة على بريء الذمة، بالنتيجة البنك يقدم خدمة ورح يأخذ عمولة في قبالها. تاسعا، جوائز البنك. قد يقوم البنك بعملية قرعة بين عملائه، الجائزة يعني الفائدة، الهدية، الزيادة المالية اللي يعطيها البنك للعملاء اللي يتعاملون معه. البنك بين فترة وأخرى يسوي قرعة، يكتب أسماء العملاء اللي يتعاملون معه، واللي يطلع اسمه يعطونه جائزة من باب تحفيز العملاء حتى يبقون دائما يتعاملون معهم ويتواصلون معهم، ينمون أكثر أموالهم بالاستثمار عند البنك فيحفزوه. وطبعا العميل من ياخذ جائزة راح يصير عنده حافز يبقى ويا البنك ويضع عنده ويستثمر معه، هاي يسموها جوائز البنك. نعم، يقوم البنك بعملية القرعة. القرعة شنو؟ يكتب اسماء العملاء ويستخرج اسم. هسه في عصرنا الحديث بعد ماكو هاي القرعة القديمة، كل عميل عنده رقم واكو عداد يصير بسرعة، اذا وقف على هذا الرقم هو يصير صاحب القرعة، ويعطي لمن تصيبه القرعة مبلغا من المال بعنوان الجائزة. شنو السبب؟ يقول ترغيبا للإيداع فيه، حتى يرغبون العميل أنه يبقى يتعامل وياهم ويودع أمواله عندهم. السؤال، هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية، عملية القرعة ودفع الجائزة؟ والسؤال الثاني، العميل يجوز له يأخذ هذه الجائزة لو ما يجوز؟ المصنف يقول إن كان قيامه يعني قيام البنك بها يعني بهذه القرعة لا باشتراط عملائه، يعني العميل اللي يتعامل عليهم ما شارط عليهم انه يسوون قرعة واذا طلع اسمي تعطوني فائدة وجائزة، ما شارط العميل على البنك، هو البنك تبرعا منه ترغيبا بعملائه هو قام بعملية شنو؟ القرعة. فإن كان قيام البنك بها أي بالقرعة لا باشتراط عملائه عند إيداعهم من ودعوا المال، ما شرطه وإن تطون جوائز نعم عند إيداعهم لأموالهم في البنك، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لدي، لأن البنك ليش يقوم بالقرعة ويعطي هدية وجائزة؟ يشوق ويرغب العملاء حتى يكثرون وجعل الرصيد وديعة عند البنك، والبنك راح يستفاد، لأن البنك كل ما تكثر الودائع شو يستفاد؟ يستفاد من تشغيل الأموال. وبعد وترغيب الآخرين اللي ما يتعاملون ويا البنك، كثير من الناس يسمعون إنه هذا البنك يعطي جوائز بس أنا ما متعامل وياه، هاي أول مرة، نقول ما دام يعطي جائزة راح أشارك حتى برغبة تشويق الحصول على الجائزة، يرغب الآخرين كعملاء يدخلون بمن في هذا البيت، يقول وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده، هل يجوز ذلك؟ المصنف يقول نعم جاز ذلك كما يجوز. لماذا؟ لأن هو بالحقيقة البنك جاي يعطيك من ماله، من باب شنو؟ من باب الجعالة، من باب مثلا الترغيب، من باب ماذا؟ الإباحة التصرف في ماله. لا بأس، لا بأس، يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة. إذا قلنا البنك إلى حق يقوم بالقرعة، يعني فعل جائز مباح، إذن أخذ الجائزة شي يكون هم مباح، لأن جواز أخذ الجائزة فرع جواز منه القرعة. إذا القرعة صحيحة ومباحة، إذن الجائزة يجوز يأخذها منه العميل. فإذا أصل العملية جائزة من قبل البنك، لأن هذا تصرف في مال البنك، والبنك جاي يبيح ماله بغرض التشويق والترغيب ولو من باب الجعالة، ولا مانع منه. يعني كأنه البنك شي يقول اللي يودع عندنا رح نجعل له جائزة، إذا صاب اسمه نطيه. كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة، يعني لمن خرج اسمه في هذه القرعة، أن يقبض الجائزة الممنوحة من قبل المصرف ويتصرف فيها، بس بشرط، وهو أنه إذا هذا بنك حكومي المال اللي موجود تحت إيده بنك مال شنو؟ مجهول مالك، والمال مجهول مالك ايش يحتاج؟ إذن الحاكم الشرعي، ويتصرف فيها بعد الاستئذان من ذلك في الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكوميا، لأن هاي الأموال الموجودة تحت يد البنك الحكومي أموال مجهولة مالك، تحتاج استئذان وتصرف بالتصرف من قبل الحاكم الشرعي. أو كان بنك مشترك في بلد إسلامي، لأن احنا قلنا البنك المشترك حكم البنك الحكومي. ها ليش مصنف قيد في بلد إسلامي؟ حتى يخرج غير الإسلامي. قصدنا بالبلد الإسلامي يعني الذي أكثر أهل البلد من المسلمين. وإذا كان البنك أهليا جاز قبض الجائزة والتصرف فيها بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، لأن الأموال البنوك الأهلية أموال مملوكة للأهالي. أنا أملك بنك وجاي أبيح لك التصرف بمالي، بعد ما يحتاج استأذن الحاكم الشرعي، لأن هذا البنك مو مجهول، هذا معلوم، معلوم ملكيته لمن؟ لمالك البنك، هذا يسمى بنك أهلي. إذن إذا مال معلوم وهو أباح لقبض الجائزة ولو على نحو الجعالة، يجوز أن أخذها واتصرف فيها بعد بدون حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي. وأما إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط اللي اشترط عليه عملائه، يعني هذا العميل من يجي يودع عندي يقول تطوني جائزة لو ما تطوني، إذا تطوني أخلي فلوس إيداع عندكم، إذا ما تطوني جائزة ترى ما خلي، هم قالوا لي نطيك، أنت شرطت علينا الجائزة ونطيك. المصنف يقول إذا كان اشتراط القرعة والحصول على الجائزة باشتراط منه العميل، والبنك من يطيك الجائزة من باب الوفاء بالشرط اللي أنت كعميل اشترطت عليهم، يقول وهم بالحقيقة هذا راح يصير ضمن عقد قرض، لأن المودع العميل من نطى فلوس للبنك يعني قرض البنك بشرط حصول الجائزة، والقرض بحصول الفائدة والشرط هذا شنو؟ ربا، بعد ما يجوز. لهذا قال إذا كان باشتراط عملاء البنك في ضمن عقد القرض. ليش قال عقد القرض؟ يعني احنا قلنا أصل الإيداع بالبنك هو اقتراض، يعني المودع العميل جاي يقرض البنك أو نحوه، نحوه شنو؟ يعني أجرى عقد بيع معهم بس شرط عليهم ضمن عقد البيع، قالوا أنا ما بيعكم إلا سوون قرعة وتطوني جائزة. المصنف يقول لا يجوز ذلك، لأن هذا راح يرجع إلى اشتراط الزيادة في ضمن عقد القرض ويلزم منه الربا. كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذه، أخذها يعني أخذ الجائزة، مو إحنا قلنا أخذ الجائزة فرع إباحة الفعل، زين إذا قلنا هذا الفعل حرام يصير أخذ الجائزة شنو؟ حرام. نعم، لا يجوز لمن أصابت القرعة باسمه أخذها، يعني أخذ الجائزة بعنوان الوفاء بذلك الشرط اللي العميل اشترط عليه من؟ على البنك. طيب إذا ماكو شرط ولا أنا مشترط بس هم يريد يعطوني من باب الإباحة من مالهم، المصنف يقول إحنا بينا سابقا إذا بدون شرط شنو؟ جائز، لأن يرجع لو إلى الجعالة لو إلى إباحة التصرف في البال، وكلاهما لا مانع منه. أما كلامنا في تحصيل الكمبيالات إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.